أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا المبارك في لقاء الوصال، اللقاء الثاني والثمانين بعد المئة الأولى من هذا اللقاء المبارك، ونبدأ بالتعوذ السابع من تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. درسنا معنى التعوذ، والتعوذ معناه الدخول في حسن الله تعالى واللجوء إليه، وأن ذلك مأمور به، ولا يستقيم سير العبد ولا يستقيم إيمانه ولا حياته إلا أن يدخل في حسن الله تعالى، ولا يستطيع أن ينتفع ببركات الذكر والقرآن الكريم والعمل الصالح إلا أن يدخل في هذا الحسن. فلما أمر الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة في القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك لن تستطيع أن تنتفع بالقرآن الكريم إلا إذا دخلت في العوذ، دخلت في الحماية. وارجع بقى الكلام اللي شرحناه بالتفصيل في تصوير فكرة العوذ في كلام العرب. فنحن الليلة مع التعوذ السابع من تلك التعوذات، وهنرجعه إن شاء الله إذا تيسر في المستقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على تعليم الناس أن يتعوذوا في المقامات المختلفة. فمعنا حديث صحيح من الحديث، هو من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا كذا. وقلنا اتفقنا أن كلمة كان يقول، لما يقول الصحابي كان صلى الله عليه وسلم يقول كذا، كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى معناها إيه؟ أنه كان يداوم على ذلك. كلمة مداوم كان دي تدل على الإيه؟ وأن دي باب كان، ده باب في السنة اسمه باب كان، اللي هو التكرار التكرار. فلما تلاقي الصحابي يقول كان صلى الله عليه وسلم، وبالذات إذا كان صحابي من اللي إيه؟ من المقربين للنبي عليه الصلاة والسلام، هم يعني رأوا بأعينهم أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، تكرار بقى العامل مرة ثانية، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. فأنت ممكن تفكها وتبقى الظلم، يبقى هم أربع أشياء استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك الذي كان يكرره. كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى، يدخل في عوذ الله تعالى، يدخل في حصن الله تعالى، من أربع أشياء في الحديث يكررها. فهمناها منين؟ من قوله كان. إلى أربع أشياء دول: الفقر والقلة والذلة والظلم. هنقف كل شوف كل لفظ من هذه الألفاظ دلالته. طبعا كلمة اللهم اتفقنا أكثر من مرة إن الميم اللي في كلمة اللهم بعد لفظ الجلالة هي عوض عن أداة نداء القريب. نداء القريب يعني يا الله يا قريب. كلمة اللهم الإنسان لما يقولها يستحضر أنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانه بألوهية الله تعالى، يا الله يا قريب اللهم. فكذا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا الله يا قريب، أنت أقرب إلي من نفسي، أقرب إلي من حبل الوريد، أقرب إلي من كل شيء. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء وقلبه، فهو أقرب إلى قلبك منك وأقرب إليك من قلبك. فالذي حال بين شيئين على ما يليق بجلال الله تعالى هو أقرب إلى كل منهما من أحدهما إلى الآخر، صح؟ فمقتضى الآية بتاع الأنفال دي أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى إليك من قلبك وأقرب إلى قلبك منك. فمفيش واحد يقول إيه أنا يعني هيخلي قلبي يعمل كذا، يحب كذا، يكره كذا، يميل لكذا، ده مش عارف الحقيقة. اللي يقول إيه أن أنا أحمل قلبي على كذا ده مش عارف الحقيقة. ليه؟ نقول له إيه ده؟ نقول له قد حال بينك وبين قلبك، أنت مالكش سفر في قلبك. طب الحل إيه؟ أن تلجأ إليه وتقول له إيه؟ آتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، زي ما النبي علمنا عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لو أردت حاجة من قلبك ما تقدرش كده بطريق مباشر تذهب إلى قلبك وتقول له بقى اختش على دمك بقى وخلي بالك مش عارف إيه وتتقي الله في كذا وتراعي كذا، ما تقدرش على كده، لا تملك ذلك. طب الحل، الحل أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذا القلب، أن يرزقك قلبا سليما كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأدعية: آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، أنت أقرب إليها. تمام؟ يبقى اللهم إني، ده توكيد، إني أعوذ، وأعوذ فعل مضارع، فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار، يعني الآن أعوذ وأعوذ غدا، أنا دائما أعوذ، أنا دائما ألجأ إلى حصنك يا ربي. اللهم إني أعوذ، هذا الحال اللي أنت بتتكلم فيه، أعوذ بك بأسمائك وصفاتك، بك يعني بأسماء الله تعالى وصفاته، بكل ما يليق في المقام من الأسماء والصفات، أعوذ بك من أربع حاجات: الفقر والقلة والذلة والظلم. الفقر والقلة والذلة والظلم. بالنسبة للفقر، الفقر واقع من واقعات الدنيا ولا بد من حصوله. فتصور إن الفقر يكون الاستعاذة من الفقر على صورته المتبادرة للذهن، هذا هو الأبعد. الأقرب أن يكون المستعاذ منه هنا هو من الفقر إلا إليك. يبقى أنا يحضر في قلبي أعوذ بك من الفقر يعني إلا إليك، يعني لا أفتقر إلا إليك، يعني لا تفقرني، لا تجعلني فقيرا لغيرك، لجاه، لمال، سلطان، لولد، لعزوة، لأهل، أي حاجة، لا تفقرني إلا إليك، أكون الفقير على الحقيقة إليك. وزي ما اتفقنا أن الفقير دي فعيل من الإيه، من من كسرت فقار ظهره، يعني ظهره مقطوم، يعني اتقطم ظهره، هو ده الفقير. فما تجعلنيش كده مع أي حد من خلقك إلا إليك أنت. يبقى هنا الاستعاذة النبوية لاق بها أن تتوجه إلى إيه بقى يا شباب؟ إلى أن يعيذك من كل فقر لغيره سبحانه وتعالى، وأن يكون الفقر على الحقيقة له. يبقى هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة. القلة في الحقيقة هي القلة فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، يعني تقول أعوذ بك من الفقر والقلة في الصبر، القلة في أبواب الخير، القلة في أعوان الخير، القلة فيما يرضيك ويقربني إليك. فالقلة على الحقيقة هي، يعني ممكن الإنسان يبقى عايش لوحده أو في فترة من فترات حياته اضطر أن يعيش لوحده، لكن هو في أنس، وارد، وممكن يبقى عايش في وسط الناس وفي وحشة. ايه رأيكم في الكلام ده؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد، عايش في وسط الناس والناس حواليه عشان هو يعني ايه عنده ما يرجونه من لعاعة الدنيا، لفين حواليه وبتكن في وحشة، مش حاسس بان فيه اي انس بالخلق اللي حواليه دول، صح كلام؟ بسم الله. والعكس وارد، أن يكون لوحده ويكون في أنس. فهي الحقيقة القلة والكثرة مدارها على حال القلب، زي ما عملنا الفقر والغنى على ايه؟ على حال القلب. حديث صحيح أقول ولكن الغنى غنى القلب، يعني استغناء بالله سبحانه وتعالى. والفقر يا أخواننا في الحياة وفقر القلب، يعني فقر الجوارح ده قد لا يكون مؤثرا، وقد يعني يمر المرء بفترات. والصحابة الكرام حتى النبي عليه الصلاة والسلام في فترات قصيرة في حياته الشريفة مروا بهذه الأزمات، لكن ما أصابهم الفقر في قلوبهم، لكن كانوا دايما يعني في حال من الفقر إلى الله تعالى، حال الفقر إلى الله والغنى بالله سبحانه وتعالى. يبقى الفقر إلا إليك، والقلة يعني فيما يرضيك، قلة في الصبر على قضائك، القلة في الشكر على نعمائك، القلة في كل الأحوال إليك. لكن القلة زي ما اتفقنا اللي هي الظاهرية دي قد لا تؤثر في قلب العبد إذا كان موصولا بالله سبحانه وتعالى. وحصولها يعني كأنه أمر حتمي، يعني كأنه أمر حتمي في الحياة الدنيا أن يحصل، أن يصيب المرء أوقات يكون فيها يعني فيها قلة وفيها كثرة وفيها غنى وفيها فقر. والموفق السعيد أن يكون محققا للعبودية في كل إيه حال من تلك الأحوال. ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة، قال والذلة. وهي الذلة على الحقيقة هي الحاصلة بالبعد عن الله سبحانه وتعالى والغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى. فالنفس الذليلة المنكسرة هي التي ابتعدت ثم ابتعدت ثم ابتعدت عن الله تعالى حتى حصل لها هذا الذل، من ذل الغفلة، من ذل المعصية. فاللائق بالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعلم الأمة التعوذ يعلمها التعوذ من الفقر إلا إليه سبحانه وتعالى، من القلة فيما يرضيه سبحانه وتعالى من الصبر والشكر، ومن الذلة الحاصلة من البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه الكسرة الحقيقية مهما الإنسان تقوى بعزوة الناس وبجمع الناس لكنه لا يشعر بالأنس على الحقيقة ولا بالكرامة على الحقيقة إلا إذا سجد لله عز وجل. كلما سجدت جوارحه كلما كرم عند الله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى غاية السجود وهو سجود القلب. فإذا ما سجد قلبه كملت كرامته. في المقابل يعني في المقابل حال الذلة دي الإنسان يضع أشرف ما فيه في الأرض، يضع أنفه في الأرض، يضع وجهه في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه بأن يجعل له من الكرامة ما لا يدركه بغير هذا السجود. السجود لله سبحانه وتعالى هو سبيل الكرامة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة حملنا الكلام على ما يليق بمراد النبي عليه الصلاة والسلام ويوافق حاله المشرف ويعلم المؤمنين التعوذ، الدخول في حصن الله تبارك وتعالى من الذلة والقلة على المعنيين اللي احنا قلناهم. والفقر زي ما قلت لك في نصوص كتير، وفي نصوص في الغنى في البخاري وفي غيره يعني، لكن الغنى غنى القلب، الاستغناء على الحقيقة هو حال القلب، والفقر على الحقيقة في المقابل هو فقر القلب. فالفقر والغنى ليس بالعرضي. القضية دي مسلم بيها ولا في حد؟ أنا روح رياضية يعني، لو حد عايز يكلمني يعني، واحد عنده عرض كتير جدا ولكنه فقير، عنده من عرض الدنيا يعني، عنده من عرض الدنيا كتير لكنه فقير، عنده ناس كتير حواليه بس لكنه في قلة، وكل اللي حواليه دول أنطجية قاعدين عشان بيخلصوا مصلحة بيستفيدوا منه وهو في قلة، أخذ بالك؟ هو بيتقدم ويتعمل ويتحط على الراس ومش عارف ايه وايه، بس بينه وبين ربنا خراب، فهو في ذلة. يبقى الفقر والقلة والذلة الثلاث حاجات دول ان النبي عليه الصلاة والسلام بينبه بيه، وخلي بالك دول لابد من وقوعهم، فاهمين؟ حصلة حصلة فيك، في اللي حواليك، في اللي جنبك، في اللي قدامك، في اللي وراك، من الفقر والقلة والذلة لابد من حصولها. واخدين بحضراتكم؟ طيب، فقر وقلة وذلة لابد من حصولها، يا اما تبقى في القلب يا اما تبقى في الجوارح، لابد ان تصرفها مصرفها الذي يليق بها. يعني مكتوب علينا، يعني مش حكاية انت راكب ايه ولا ساكن فين ولا لابس ايه، القصة قصة حال القلب. فان يمر القلب بالفقر وان يمر بالقلة والذلة امر حتمي. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك ان توظف هذه الاحوال في ما يرضيه في ايمانك. فان كان الفقر لا يكون إلا له سبحانه وتعالى، إلا إليه جل جلاله، وإن كان إن كانت القلة لا توجد فيما يرضيه في القطعين الكبار اللي هم الإيه، الصبر والشكر، في الحالين اللذان يعمان حال الإنسان، ثم الذلة وهذا الانكسار الحاصل لا يحصل إلا بين يديه سبحانه وتعالى، ولا يكون في بعد عنه تبارك وتعالى. فلما جاء للظلم النبي عليه الصلاة والسلام قال وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. هم أربع حاجات زي ما اتفقنا، فقر وقلة وذلة وظلم، لكن الظلم ساقه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة اللي هي طريقة الإيه، كرر العامل قال وأعوذ بك من أن، قال أظلم أو أظلم، وده على طول في تنبيه اي واحد عربي بيفهم. التلاتة اللي فاتوا كانوا مصادر، هنا بقى فككها لحالة ان الظلم ده هو كأنه اما يكون المرء ظالما او يكون ايه مظلوما. فالاستعاذة على هذا التفصيل مطلوبة عشان تستحضر ان قضية الظلم دي، قضية الظلم دي كأنها قضية حتمية في الحياة الدنيا. يعني احنا كائن يا اما ظالم يا مظلوم، كأن الحالة هكذا. يعني ربنا خلقنا سبحانه وتعالى ان احنا يتعدى علينا او نتعدى على غيرنا. المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى نبهه ينتبه لحاجة زي كده فيفهم ان النجاة لا تكون الا ان يعافيه الله سبحانه وتعالى من ان يكون ايه ظالما او مظلوم. لكن حصول الظلم ده وكأنه يعني قسيم الحياة. لذلك أنا دائما أقول حضراتكم حاجة مهمة جدا، ما تحملش في القيامة هم اللي بينك وبين ربنا. ده مش دعوة للبطالة بس دي حقيقة، لأن بينك وبين ربنا على سبيل العفو. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو. فما تقلقش، اللي بينك وبين ربنا يدوب في لحظة، اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بالعكس، إلا من تاب الفرقان وآمن وعمل عملا صالحا. هنا بقى آية فريدة ما لهاش نظير في القرآن الكريم ولا في أي حاجة تانية بصراحة، ولا في الكون ولا في الخلق. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. طب الدين عقلك ازاي؟ ايه عجيبة جدا، من اعجب ما يكون. يعني اي رب من هذا؟ تاب وامن وعمل عملا صالحا اولئك يبدل الله سيئات. يا خبر ابي ليه؟ لانه يحب ذلك. هو اخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، هو يحب ذلك. فأنا دائما أقول لك ما تحملش هم اللي بينك وربنا، اللي بينك وربنا قريب جدا، ومتوضى صلى ركعتين خلصت المسألة. طب وغدراتي وفجراتي يا حبيبي، وغدرتك وفجرتك وكله الرجل مشي قاعد يكبر لغاية ما اختفى على الأنظار هم 70 تكبيره. يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم وغدراتي وفجراتك، قال وغدراتك وفجراتك. اللي بيننا وبين ربنا قريب جدا جدا جدا، المصيبة فين؟ اللي بينك وبين الخلق، اللي هي ايه؟ فكها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، فكها. اللي فات كان مصادر الفقر والقلة والذلة، لكن هنا لما جينا في الظلم بقى الايه فصلها، وأعوذ بك كرر العامل، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، يعني اصحى. هي دي ورطة الإنسان يوم القيامة. القانون في القيامة الشح، ما حدش بيسامح حد، ولا الأم بتسامح عيالها، ولا حد بيسامح حد، كله بيجي على الشح، بيجي على الشح، بيجي على المطالبة بالحق. كل حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، الأنبياء يقولون نفسي نفسي. فدائما ننتبه لقضية إن الظلم ده كما قال عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، إياكم والظلم. الإنسان طول ما هو ربنا معه فيه من الوقوع في فخ أن يظلم فهو إن شاء الله تعالى في العافية، قريب من عفو الله تعالى. فالحذر الحذر ثم الحذر الحذر من الظلم، مجاوزة الحد في حقوق الخلق، حتى ولو كان ابنك، حتى لو كان أخوك، حتى لو كان زوجتك، أنت لا تملكه، اللي بينك وبينه هيتحط على الميزان وهيتحط على الحساب. ده أنا عملت له كتير، عملت له كتير، بس عملت كذا وكذا، ونيتك كانت كذا، وقصدك كان كذا. فالحقيقة أنه احتاج الأمر إلى التنبيه على قضية الظلم والتعوذ، وأعوذ بك، والتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يمس المرء ظلما فيقع فيه. ف يعني هذا من التعوذات النبوية التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم كما قلنا، فنجعلها إن شاء الله تعالى في الواجبات التي تكلمنا فيها من المواظبة على تعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا ولا عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا بدأنا المجلس السابق في مشروع للتعرف على حقائق متعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته، وذكرنا بعض الأحاديث التي فيها يعني تنبيه على هذا المعنى. فنذكر بالحديث الذي قرأناه في المجلس السابق، وإن شاء الله تعالى نقول حديثا لهذا المجلس المبارك. الحديث الذي قرأناه في المجلس السابق هو حديث رواه مسلم في الصحيح، أن امرأة مسكينة جاءت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وتحمل معها ابنتين لها، تستطعم عائشة، فلم يكن عند عائشة رضي الله عنها إلا ثلاث تمرات، فأعطتها هذه التمرات، فأعطت كل ابنة من ابنتيها تمرة، ثم رفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها بنتها، فقسمت التمرة بين البنتين ولم تأكل شيئا من ذلك، يعني فأعجبها ذلك، أعجب عائشة رضي الله عنها شأن هذه المرأة، فحكت القصة للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عجيبا غير متوقع، فقال لا عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد أوجب لها بها الجنة أو قال عليه الصلاة والسلام اعتقها بها من النار. وناقشنا بقى القضية دي فقلنا انه يعني تقريبا ما فيش بيت من بيوتنا يخلو من هذا الفعل، يعني غالبا بيوتنا مشتملة على هذا الأمر المتكرر، ان امر متكرر ان الام او حتى الاب او كده يقدم ولده على جوع منه او على حاجة، سواء بقى في تمر او في غير تمر، لكن مفهوم القصة متكرر، امره متكرر. وقلنا ان دلالة ذلك تدل على ان الله سبحانه وتعالى يحب عباده وييسر لعباده طريق العفو والجنة. وقلنا انه ربنا سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه جل جلاله والله يدعو الى دار السلام، يريد الله بكم اليسر، يريد الله ان يخفف عنكم، يريد الله تعالى يحب ذلك ويريده، والامر متكرر. وبعدين اذا كان الامر ده متكرر في بيوتنا وفي نسائنا وفي ابائنا وعلمنا ان ذلك، طرحنا بعض الاسئله، وبعض حضراتكم طرح الاسئله انه ماذا لو كان هذا الفعل من مسلمه مسرفة على نفسها، هتاخد الوصف ده؟ يعني مثلا اللي جات لأمنا عائشة كانت مستورة الحال، لكن واحدة شمال مسرفة، واحدة مسرفة على نفسها، مسلمة بس مسرفة على نفسها، وفعلت هذا الفعل، هل تنال هذا الوعد النبوي المبارك من قوله إن الله تعالى قد أوجب لها بها الجنة أو اعتقها بها من النار، يحصل ولا يحصل شيء؟ ده سؤال. في سؤال تاني تحرب بعض إخوانكم طرحه، اللي هو طيب لو كانت غير مسلمة، لو كانت غير مسلمة وفعل ذلك، ألها نصيب من هذا الكلام ولا لا؟ لا, لا نصيب لها. فإجابة السؤال الثاني أقدمها وأخلي إجابة السؤال الأول وأخرة، لأن هي دي هتكون مدخل للحديث اللي هنقرأه الليلة دي إن شاء الله، اللي هي المسلمة المسرفة على نفسها، المسلمة المسرفة على إيه؟ على نفسها. خليها دي هتكون المدخل لله. نبدأ بالسؤال الثاني اللي هو طيب هذه المرأة المسكينة التي جاءت إلى أمنا عائشة وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها مجرد بس شقت التمرة كده ودت كل بنت من بنتين، أن ذلك حرمها على النار. طبعا احنا ثارت المناقشات المرة اللي فاتت إيه، لكن هذا نص قطعي وموجود في صحيح مسلم ودلالته واضحة ومش عايزة كلام، لكن هي المشكلة عندنا في الثقافة التربوية اللي كانت فيها يعني إيه عدم فهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويرضاه، احنا اللي مش فاهمين كده. فالمشكله طلعت عند حضرتك مش عند الحديث، الحديث واضح وصريح، انت اللي ما عودتش نفسك على كده، ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يدخل حد الجنه بفعل زي كده على ما هو عليه، انه ممكن الاعلى من يدخله الجنه انه ممكن يحرمه على النار، لان ممكن يخش الجنه بعد ما لا ده ولا هيعتبها اصلا. يا مجرد شقت التمرة كده وديتها وحرمت نفسها تقوم تعمل؟ طب ده ما تكرر في بيوتنا كتير، وامهاتنا بيعملوا كده وزوجاتنا بيعملوا كده واحنا بنعمل كده مع عيالنا، يعني الى هذا الحد ربنا سبحانه وتعالى يعظم هذا الفعل؟ كانت عجيبة. طيب واتفقنا ان في سؤالين، هنخلي السؤال الثاني نبتدي بالسؤال الاول. طب لو مش مسلمة مش موحدة وعملت كده، وده وارد ان شيء كانه جبلي فطري، يعني الانسان بيتصرف بفطرته، الام بفطرتها بتعمل كده، فالجواب يكون ايه؟ الجواب يكون زي ما الباشمهندس محمد قال انه بتاخد حقها في الدنيا، مظبوط. لكن امتى تاخد حقها في الدنيا؟ ها لو كانت بلغتها الحجة الرسالية بلوغا صحيحا وعندها الآلة التي تدرك به. لكن واحدة عمرها لا سمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الإسلام ولا عندها الأدوات ولا تقدر تعرف ولا تتعلم، أو ربما سمعت الإيه الكلام المشوش والكلام المضر، كيف تقام عليها الحجة؟ دي مسكينة، دي هتدخل في الطائفة اللي احنا قلناهم ربنا ذكرهم في سورة المائدة على فترة من الرسل، هم أهل الفترة، وأهل الفترة لهم حكمهم عند ربنا سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى احنا حتى لو مش مسلمة ممكن تدخل الجنة، بس ده ما يخصناش احنا، مش ما يخصنيش انا وانت، لا يعلم ذلك الا الله. من الذي يعلم؟ هل قد بدأت الحجة الرسالية ولا ما بدأتش؟ هل عندها الآلة تدرك ولا تقدر ولا تقدرش؟ لا يعلم ذلك الا الله. ولذلك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ما فيش اتنين بتحاسبوا مع بعض. ليه؟ لان ما فيش اتنين زي بعض. يا نهار ابيض، في مليارات المليارات المليارات دي، ايوه والله ما فيش اتنين زي بعض، مش كده وبس، ما فيش اتنين زي بعض في اي حاجه، مش مشتركين في 15 حاجه ومختلفين في 5000 حاجه، لا، ما فيش اتنين زي بعض في اي حاجه، لا حتى في التشريح وفي علم وظائف الأعضاء، ولا حتى في العقل ولا التفكير ولا الإمكانيات، ولا في اتنين زي بعض، ولا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فكل واحد يروح باللي ادهوله هيحاسب عليه. فأنا ما اقدرش اقطع اقول ان واحدة مش مسلمة وعملت كده انها لا ينفعها، لا ينفعها. اما لو بلغتها الحجة الرسالية بلوغا صحيحا وعندها الآلة ورفضت الكلام ده، هتاخد حقها في الدنيا بالإحسان، هتأخذه هنا حتى أتت يوم القيامة لا يكون لها. وإما أن تكون، وده الغالب أن أغلب غير المسلمين في العالم لم تبلغهم الحجة الرسالية بلوغا صحيحا، وبالتالي دول كما قلنا يعملون معاملة أهل الفترة، على اختلاف بين أهل العلم بقى كيف تكون معاملتهم، الله أعلم، يختبرون في العرصات إلى آخره، لكن في النهاية لا يقطع لهم بنار. فمش عايزين إيه نتورط في الحكاية دي، عشان الحكاية دي للأسف برضو حكاية وسائل التواصل والكلام ده لا في أي ضابط علمي ولا في حاجة، وكلها حاجات أهواء وحاجات نفسية. لا، الواقع أن الأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لنا فيه نصيب. بعدها لو قلنا إيه لو كانت مش مسلمة، طب لو مسلمة مسرفة على نفسها، هي معروفة كده وراحت خدت بناتها ومش قعدت ومش عارف ايه وايه وايه وقسمت البتاع، كانت هتاخد العطاء ده؟ انا عصب ذهني عايز مناقشة. لكن ما تخش الجنب.
لا تخش الجنب.
امال ايه يعني؟ تاخد الوصف ده او اعتقها بها من النار؟ نعم، بتقول حضرتك
لا ينصرف الحديث على المسلمين. لان المرأة التي اتت سكينة عشاء وتنضع عليها جاءتها من فقر،
مسكينة،
مسكينة يعني ما عندهاش، واعترضت اولادها على ان تحصل ويمسكون على انفسهم.
تمام، يعني رأي حضرتك انها لا تدخل،
لا ينصرف مجمل الثواب في الحديث على المسلمين.
تمام، حضرتك مختلف مع الدكتور محمد دلوقتي. طيب، في حد باشمهندس اتفضل.
وحضرتك برضه على حسب الاسراف، لو هي زي ما حضرتك سائل من شويه، لو هي الاسراف دوت بينها وبين الله سبحانه وتعالى، والله الله غفور رحيم. لكن لو الاسراف دوت مس حقوق اخرين، فهنا هتبقى مشكله.
احلها
ازاي برضه؟
احلها ازاي؟ احلها لك ان شاء الله. لا بس كويس، العصف الذهني ده كويس.
طب مفيش ما يمنع،
مفيش ما يمنع،
عشان في حديث اللي هي المراه اللي هي سقطت.
تمام، الله يفتح عليك. عايز تقول ايه؟
هو هي المشرفه دي هل تعلم الثواب ده اصلا من الاصل البدايه تعرف ان
واحنا ما عندناش دليل ان الست المسكينه دي اللي عند عائشه رضي الله عنها كانت تعلم ثواب ولا حاجه. هي عملت كده بفطرتها. لا ثواب ولا غير. هي كانت مش مستنية حاجة يعني، هي مستنية لما تقسم الفئة بتاع انها ما تاخد، لا عملت كده تصرف فطري اللي بتعمله زوجتك معانا، مش مستنية حاجة. اللي انت بتعمله مع ابنك لو طلع هتطلعها من بوقت تديهاله. طب يعني انت بتعمل كده عشان مستني على طول تنزل لك حاجة من السماء مثلا، او آية تقول لك انت مش عارف ايه؟ انت بتعمل كده استجابة لفطرتك، لحالتك الانسانية السليمة اللي هي ما تشوهتش، يعني فطرة اللي ما تشوهتش. انت بتصرف الفطرة اللي ما تشوهتش، بتصرف فيها بشكل تلقائي مش مستني حاجة. تمام. اتفضل. ايوه ايوه حديث كده. لا الاثنين الاثنين في مسلم، او النص مسلم كده يعني، ممكن النص مسلم ان الله تعالى قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار، ده نص مسلم.
يعني ممكن نقول ان بعض الحالات يبقى اوجب لها من النار، بعض الحالات الثانيه
يبقى اعتقها من النار، وعاسس فيه سابقه عذاب يعني. لا ما اقدرش، ما اقدرش اقسمها ان ده تقسيم، ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم الست دي لقسمين، لان الضمير ده يعود على واحده خلاص، فالتانية هتفسر الاولانيه. يعني اوجب لها الجنه من غير سابقه عذاب، اعتقها من النار وادخلها الجنه، لان هي شخص واحد. لكن هم لو كتير ممكن نقسمهم لفريق كده وفريق كده، هي شخص واحد عمل تصرف واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكم على هذا التصرف خلاص. صلوا على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. طيب احنا الحديث اللي هو يعني من اعجب، يعني إن لم يكن أعجب حديث السنة كلها، حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، فيش كلام في نص الحديث ولا في سنده، من أعلى درجات الصحة في السنة. والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده أنا عايز بقى إيه يعني، إيه عايزين ربنا يعيننا كده ونشهد الكلام اللي فيه. هو حضراتكم بعضكم ذكروا يعني، هو الحديث بيقول: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته، وفي رواية نزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فسقته فغفر لها به. انتهى الحديث. نتكلم عن بغي، بغي من بغايا بني إسرائيل. فالحديث ده الحقيقة مزلزل لأي حد يتفكر فيه، وبيضع حدا للإيه، لأن يفتئت أحد خلق الله على الله. اللي بين ربنا وبين عباده أحذرك أن تدخل فيه. يعني أول درس تتعلمه من الحديث إن اللي بين ربنا سبحانه وتعالى بين عباده احذر أن تدخل فيه. نقول معاني الألفاظ الحديث الأول. الحديث بيقول: بينما كلب يطيف، عمال يلف بركية. الركية دي وصف للبئر، اسم للبئر، لما بيكون عارفين البئر بيبقى عليه زي حجارة كده مرصوصة وكده، وفي مية قليل أو كتير، يعني مش مهم تكون كتير، بس هو مش قادر يوصل للمية، فعمال يلهف الثرى ويلف عمال يدور كده حوالين مدخل البئر والحجارة مرصوصة ومش قادر يوصل للمية. فهي شافت الحالة دي، حالة العطش الشديد كاد يقتله العطش، فعملت ايه؟ جابت خفها وربطته بخمارها ودلته في هذه الركية هذا البئر حتى امتلأ ماء فأخرجته فسقط الايه الكلب فغفر الله له. تمام. طبعا بقى ايه حكايه ان هو كلب وكلب نجس قصص بقى كده، مش عايزك تروح هنا ولا هنا عشان ايه، في حاجات حقيقه بتستفزني. مثلا حد ده بقى ده بغيبوبه، صاحبنا ده بغيبوبه، اه والله ولقيت الكلام ده مكتوب في غيبوبة، واحد تاني بيتكلم على سند الحديث، يعني مش قادر نفسه مش قادر تقبل الموضوع لدرجة ان هو قالك طب ما تشوفونا يا اخوانا سند الحديث بخاري ومسلم، بس ممكن يكون يعني في حاجة حد يشمر كده ويشد حلو ويطلع لك حديث في مشكلة، هو مش قادر يقبل الفكرة. على فكرة الناس منسوبة للعلم، يعني أنا بقول لك الناس منسوبة مش بتوع اللي هم بتوع التواصل الاجتماعي والهيافة دي، لا ده ناس منسوبة للعلم مش قادر يعيني يستحمل فكرة ان دي حقيقة. فوصل بيه الحال ان واحد بيفتش في سنة الحديث عشان يمكن يعمل ويسوي حاجات زي كده. انا عايز افهمك الايه الحالة النفسية بتاعت عدم قبول الفكرة، هو مش قابل الفكرة اصلا فبيدور على اي مخرج. ما يمكن تابت قبل ما مش حاجات بقى من الحاجات اللي هي ايه مؤلمة جدا، مع ان الباب الواسع مفتوح، الباب الواسع مفتوح بس هو بقى يعني مش قادر يشوف الله. فالمهم عشان كده فعملت ربطت الموق او الخف بالخمار بتاعها ودلته طلعت وساءت البتاع، فلما ساءت الكلب غفر الله له. غفر الله لها ايه؟ دي بغي يعني، يعني بروفيشنال مهنية، يعني دي مهنة دي شغلتها، مش غلطة غلطة مثلا ولا ها؟ دي بغي. هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل اللي خلى الذي جعل الله سبحانه وتعالى ينظر الى قلبها فيغفر لها؟ اكيد رأى ما احب سبحانه وتعالى فغفر له على ما كان منها، حتى لو في حقوق للعبيد يحملوا عنا. واحنا عارفين طبعا مقربين ان شاء الله على ليلة المزدلفة، وقلت لكم ان ليلة المزدلفة دي خلوا بالكم منها، اللي هي ليلة ايه؟ ليلة العيد، ليلة العيد بالليل اللي بيبات الحجاج في المزدلفة دي بيسموها ليلة التبعات. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يناشد ربه في عرفة والله تعالى يقول له إلا التبعات حول العبيد، والنبي لم ييأس يراجع وأنت تحملها عنهم وأنت 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 إلى أن من الله عز وجل عليه في ليلة المزدلفة ليلة العيد، وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام. تحمل التبعات سبحانه وتعالى عن العباد في الليلة دي. فآه يحمل التبعات، تمالك انت ايه اللي يدخلك اصلا؟ دي منطقة مالكش فيها اصلا بين العباد وبين ربهم سبحانه وتعالى، يحمل يا اخي ويرد المظلوم ويديله كل حاجة، بس المهم انت تعبر الموضوع. الشاهد عندي هنا ان هذا الحديث لا مطعن في سنده وفي أعلى درجات الصحة، وهي لم تفعل شيئا إلا أنها حصل منها ما حصل. إن شاء الله يعني هنناقش، بس أنا عايز أقول لك خلي بالك أن في واحدة تانية دخلت النار في قطة، خلي بالك دخلت امرأة من النار في هرة، ودي دخلت الجنة في كلب، خلي بالك ها؟ افهم. طب ازاي دخلت المرأة في هرة؟ المرأة دي ممكن تكون بتصلي وبتصوم وبتصدق وتعمل كل حاجة، اللي دخلت النار دي ممكن تكون مية مية ومتشددة، اخت متشددة زي الفل، بس دخلت النار في قطة حبستها مضايقاها عاملة لها دوشة حبستها قالت لما ماتت، وحدش دري بحاجة ولا حد، بس على مين؟ فلا هي أطعمتها ولا سقتها وتركتها حتى ماتت. واحدة دخلت الجنة في كلب، واحدة دخلت النار في ايه؟ في قطة. عشان تكمل الصورة عندك، أول ثلاثة تسعر بهم النار، أولهم حامل القرآن الكريم، تانيهم المجاهد في سبيل الله، ثالثهم المنفق، والثلاثة دول مذكورين في حديث مسلم صحيح، حديث صحيح. حتى الإمام النووي يقول أرعب في تعليقاته على صحيح مسلم، يقول أرعب حديث على أهل العلم، ولا يرى أرعب من هذا الحديث. إنه فكرة إنه يعني متعلم القرآن ومعلم القرآن، وأول من تسعر به النار، والتاني مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، وأول من تسعر به النار، والثالث منفق ومش عارف ايه وقال ايوه الحديث صحيح والمعنى صحيح. فلو ضفنا دول الثلاثة دول مع التي دخلت النار في هرة في مقابل التي نزعت موقها فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها، نقدر نقرب الفكرة شوية ولما نتناقش مع بعض نفهم الايه الحكاية جات ازاي. الباب مفتوح، اللي عايز يتكلم يتفضل. اتفضل. الله يفتح عليك. لاحظ الشمس، يعني لما تجمع الثلاث صور دي ايه اللي يخلي حامل القرآن ومعلم القرآن يدخل النار اول من يدخل، ويخلي المجاهد في سبيل الله يدخل النار اول من يدخل، ويخلي المنفق يدخل النار اول من يدخل؟ ايه اللي يخليه؟ قلبه لم يرى الله، فعل ما فعل ولا يرى الا الخلق والجاه والذكر والبتاع والشجاعة. وقد قيل إنما فعلت ذلك ليقال، وقد قيل خدت حقك اللي أنت كنت عايزه البعيد يعني. والتانية اللي دخلت النار في هرة، إيه اللي دخلها النار في هرة؟ قسوة. القلب ده لازم يخش النار عشان ينضف حتى يليق بجوار الله تعالى في جنته. فالقسوة، القسوة التي كانت غلفت هذا القلب لابد من تنظيف القلب ده، حتى لو هي من أهل الجنة فيما بعد لازم تنظف، يخرج الـ 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 الأذى الذي غلف القلب حتى أن هي يعني ما صعبتش عليها القطة، ما حنتش، ما ضعفتش، والقطة خلاص بتخلص وهي مستمتعة ان القطه دي مثلا اذتها في حاجه ولا عملت لها حاجه ولا بتاع ومنتقمه ومش عارف ايه وبتاع. لا، دي لا تليق بجوار الله تعالى في جنته حتى يطهرها الله عز وجل. فهي المساله زي ما انت بتقول صح، هي قضيه قلب، وبنفس المعيار هتبقى لي فكره ايه بقى؟ ها، البغي. البغي حصل في قلبها شيء احبه الله عز وجل، فذابت معه كل ما كان من التاريخ الأسود ده، ذاب معه لما أحبه الله عز وجل في قلبها من الرحمة. الشاهد أنا مش عايزك تحكم على حد لا بجنة ولا بنار، دي مش قضيتك. أنا عايزك تهتم بقضية قد إيه الرحمة في قلب الإنسان يكون لها قيمة في نجاتك، دي أهم حاجة. هذا الدرس اللي أنت عايز تستفيده، إن الرحمة اللي في قلبك تجاه عيالك، تجاه الناس، تجاه تلامذتك في الفصل، تجاه أي حاجة، تجاه الخلق بالذات الضعفاء منهم، بالذات الضعفاء، كلما تحققت بمعنى الرحمة شفقة، كلما كان ذلك يقربك من رحمة الله تعالى. وشتان ما بين الرحمتين، لكن هي يقربك إليه سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. لم تفضل
هي ممكن نحسبها زي المعنى بتاع الآية والنبي يعلم الله ما في قلوبكم كل من بعيدكم من الأسرى.
صحيح، ضيفت عليك في آخر الأنفال، كل من في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الأسير متكبل وما تم غير اللي في قلبك ربنا هيرضيك، غلب الرحمة ربنا هيرحمك في الدنيا والآخرة. رغبة التشفي والانتقام انت شعرفك وش دخلك، دي مش منطقتك، دي منطقة ربوبية، انت مالك ومالها. انت لو مأمور بحاجة بتعملها شرعا، واجب شرعي بتعمله، غير كده لا. لكن احنا نفرق بين الكفر والكافر والفسق والفاسق، نفرق طبعا، نحن نكره الكفر ونكره الفسق ونكره الفجور، لكن الفاجر والفاسق ده ما نرجع وديه. الشخص العين له رب، لو انت مكلف بعمل اي حد من الحدود قاضي بتاع شرطي زي ما يكون مش مشكلة، بس ايه انا قضية قلب عموم الناس تجاه الاشياء دي. والتفريق بين الفعل والفاعل دي قاعدة اهل السنة، ده بتفرق اهل السنة عن اهل البدع، ان اهل السنة يفرقون بين الفعل والفعل. الفعل لا نقاش فيه، الايمان ايمان والكفر كفر والفسوق فسوق، مش عايزة كلام. لكن الشخص ده ايه، دي مسألة قضائية تحتاج الى اقامة الحجة والى اشياء ما تخصكش. لكن اللي يخصك ان الحديث في البخاري ومسلم وان بغيا دخلت الجنة في كلب سقته، ولا حل لهذه المسألة الا ان الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة رأى في قلبها ما احبه من الشفقة من الرحمة فرحمها بتلك الرحمة وأدخلها الجنة، استقر الأمر. في حد يعني واخدني على الدعال يعني بعد الموضوع قال لك عشان وقع دماغنا مع الرجل ده أتقلوش أن نروح رياضية جدا يعني، بس يعني إذا كنتم مقتنعين بالفكرة يبقى احنا نجحنا الحمد لله. اللي مش مقتنع ياخد روحته، أنا روح رياضية جدا، لو هترجع للنقطة صفر برضو أنا معاك، لكن لو قبلت الفكرة ربنا بيحبنا، ربنا يحبنا، ربنا يريد لنا الخير، ربنا يريد لنا اليسر، ربنا يدعونا إلى دار السلام. القاعدة دي لو تأثرت في قلبك الدنيا اتغيرت خالص، رؤيتك للأشياء هتتغير، حتى للخطأ والصواب والمعصية والعمل الصالح. فكرة التوبة نفسها بتبقى قريبة جدا، لأنك تتوب إلى من يحبك ينتظرك يريدك يفرح بك، لله أفرح يفرح بك، فرح يفرح بالتائب بالعائد. طب تتائب ده ريحته وحشة لسه جاي من القرف والمعصية لا بس حبيبه حبه، الله يحب التوابين. التوابين دول اللي هم صيغة مبالغة يعني كتير مش التائب مرة ولا بتاع، لا التوابين يحب التوابين. فكلما عادوا كلما أحبهم سبحانه وتعالى. فإذا خرجنا من هذه القضية بأن هذه الأعمال اليسيرة زي العمل الأول قلنا المرة اللي فاتت اللي هو أسمت التمرة فوجبت لها الجنة وحرمها الله على النار، واللي سقت الكلب مش عايز أي حد، ما حدش شايفها مش بتستعرض يعني، حدش لم يرها إلا الله، ما لهاش غرض تاني خالص غير انه صعبان عليه الكلب، صعبان عليه ببساطة كده بالعامية بمنتهى اليسر. دي كبيرة قوي عند ربنا، كبيرة جدا اكبر مما تتصور انت. فاذا علمت ان ذلك باب فيه عشرات الاحاديث، وده ان شاء الله كل مرة هناخد حاجة من جرعة من الجرعات دي، ان عندنا عشرات الاحاديث دون منيحة العنز كما في الحديث الصحيح 40 فصل اعلاهن منيحة العنز، حديث البخاري صحيح من البخاري، انا شرحته المره اللي فاتت 40 أربع هما مش 40 ده 40 ده رقم رمزي يعني، هم اكثر من 40 اللي الفوا فيهم جابوهم اكثر من 40 كتير. اعلاهن منيحه العنز يعني ايه؟ تدي معزتك لحد يستفيد بلبنها ويرجعها لك، دي بقى قمه الاعمال دي. كل اللي هيتقال دون منيحه العنز ما من عامل يعمل بخصله منها رجاء ثوابها وتصديق معلها إلا أدخله الله بها الجنة، حديث البخاري. فالعلماء اجتهدوا وشمروا ودوروا إيه الحاجات اللي أقل من منحة العنز وتدخل الجنة. خدنا اثنين دلوقتي، شقة التمرة وساقة الكلب، وقطعا الحاجتين دول دون منحة العنز. الجو جميل والدنيا حلوة، واوعى حد يعكر اللي بينك وربنا، وخلي اللي بينك وربنا فيه خصوصية، هو بيحبك هو يريدك ما تدخلش بقى حاجة في النص تعكر الجو، ارجع له في كل وقت يفرحوا بك. لو نجحت في القصة دي هتبقى على طول دائم الرجوع باستمرار، انت واثق مش متردد ولا شاك ان في عودتك اليه سبحانه وتعالى ستجد ترحيبا عجيبا، وتجد اجرا لا يعقله عقلك. او الله بس ارجع واغلط وارجع واغلط وارجع حتى تصير ايه، ها؟ ما هي اواب دي صيغه مبالغه، ما هو مش ممكن يكون اواب اذا كان بيبعد. يعني الاواب ده انتم بتصيروا على طول قريب، لا ما يبقاش اواب. صيغه المبالغه في اواب تعني انه بيبعد ويقرب، وكل ما يبعد يقرب، كل ما يبعد يقرب، كل يبقى لازم يحصل له ايه يا باشمهندس؟ يبعد. اوعى تقنع نفسك انه ما بيبعدش، ما يكونش اواب. ده اواب دي صفه الانبياء على فكره، مش كنا عارفين يعني حاجه عاليه قوي. ما فيش حد يكون اواب الا اذا كان رجاع، يعود يرجع يرجع يرجع. هي دي القيمة، انك انت كل ما تبعد تقرب، كل ما يصيبك ما يصيبك من الغفلة تذكره، هو ده الذكر، العودة من الغفلة، ذكر العودة من الغفلة. اذا صح الكلام ده يبقى احنا وصلنا الى ما عايزين. تفضل يا دكتور.
كنت بفكر في موضوع الكلاب ده، ان هي يعني متزمين، يعني عندنا نوع من انواع التعامل مع الكلب كانه نوع من كثر الحديث اللي هي بتتكلم عن نجاسه الكلب والدخول البيت يبقى تدخل منه الملائكه.
ما فيش حديث واحد في السنه كلها بيتكلم عن نجاسه الكلب،
يعني الاحكام
الشرعيه. بس ما نظلمش ان الساده الملكيه يزعلوا مننا.
لا، اللي هو لما
ما قالش نجس، احدهن بالتراب مش كده؟ طب ما كانت مره واحده كفايه، ده عمل تعبدي. بس فاهم، عشان بس ايه الساده الملكيه ما يزعلوش مننا، ان الكلب طاهر عندهم، وادله الملكيه انا لست ملكيا ولا اقول بقول ملكيا، بس الانصاف الانصاف يحملني على ذلك، ان ادله الملكيه اقوى من ادله الجمهور على عدم نجاسه الكلب. بس عشان الدكتور محمد أثار الموضوع، أنا لست ملكي ولا أفتي بقول الملكي، لكن الإنصاف، الإنصاف الفقهي العلمي يقول إن أدلة الملكية أقوى من أدلة الجمهور، إنه لو كانت المسألة مسألة نجاسة كانت مرة واحدة كفاية، مرتين يا عمي سبعة إحدهن بالتراب، ده عملية تعبدية، دي مسألة تعبدية ما لهاش علاقة بالطهارة والنجاسة، دي لها علاقة بحاجة تعبدية لا تدركها العقول، وفي حاجات كتير جدا تعبدية لا تدركها العقول في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر كل حاجة. الحاجة الثانية إن في البخاري أن الكلاب كانت تروح وتجيء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنين، أيوة، حتى اتخذ في البخاري حتى اتخذوا له أبواب. انا ما بقول لك، انا مش يعني بقول لك ايه، بقول لك انه ادله المالكيه اقوى من ادله الجمهور، وانا لست مالكيا ولا افتي بقول المالكيه، لكن الانصاف يحملني على ذلك. انت بالك فحكايه ده، على فكره البخاري قايلها في الطهاره، حديث حديث البغي ده جايبه في الطهاره، لان الظاهر ان البخاري كان يميل الى عدم نجاسه الكلب، وزيك ترك ان ما تتحشرش في المناطق دي، المناطق دي مش تدفعك، مش ليست تفيدك، سبع الاهلها نجاسة مش نجاسة، خليك في المهم، خليك في المهم، في العجب العجاب من اعجب احاديث السنة كلها من اول الى اخره. يعني ايه يعني؟ اكيد الذي رآه سبحانه وتعالى في قلبها احبه، اكيد احبه، فطغى على كل شيء، شاف فيها ايه؟ شاف فيها ايه؟ شفقة ورحمة. تفضل يا سيدي.
والحديث اللي هي تقول ان الملائكة تدخل البيت فيه كلب مسحورة، والحديث اللي حرم داعي لشراء الكلب، ففي احاديث كده
الا اذا كان للصيد او للحراسة او كده.
فالحديث دي خلت كده في نوع من انواع التعامل مع الكلب، يعني الواحد يشوف كلب كانه يعني عايز يطلع يجري منه يعني مش يجري يعني يبقى مش عايز يتعامل معاه ولا يقربله ولا ياكله ولا يقربه
اي نعم
وحاسس ان هو خايف على جنابيته وعلى هدومه وعلى وطبعا التشدد فيها في خير لحد ما وصل عرقه وشعره وكل حاجه
صحيح
ومع ذلك في نصوص ثانيه زي ما الواحد يشوفها يبقى نفسه يشرب على الكلب منها ويبقى ويرحم الكلب زي الحديث ده وزي مثلا
ايوه ايوه وجبريل لما كانش بيخش عند النبي عليه الصلاه والسلام وكان في جرو تحت سرير النبي عليه الصلاه والسلام كلب تحت سرير بتاعه تحت سرير النبي عليه الصلاه والسلام صحيح لا كتير انا بقول لك ادله الملكيه قويه جدا يعني عشان كده لو انت يعني ما انتش يعني واخد بالراي ده خليك حنين على الطرف الثاني بس انا يعني عايز اصل معك الى ان تكون ان تكون رفيقا بمن لا يقول بقولك. الفقه واسع وسهل والدنيا الدنيا خضرة خالص في الفقه. الفقه فيه خضار فيه جميل جميل الفقه. فلكن حكايتك انت ترفع عقيرتك ومش عارف ايه وكلا وإلا وبتاع مش طب على اي اساس يعني. طب.
وبعدين برضه هو حيوان وفي جدا جدا لصاحبه ويدافع
عنه. نعم. نعم.
انا حاسس ان احنا محتاجين كده من سلسلة تصحيح
المفاهيم نعمل مصالحه مع الكلاب يعني انا عايز الاول تصحيح المفاهيم حكايه الـ يعني انك انت تشعر ان الله تبارك وتعالى يحبك ويريدك وينتظرك يريد منك ان تعود وانه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكافئ بالجنه على تمره أسمت ولا كلب اتسأل موضوع أقرب بكتير مما يحاول يفهمه لك أي حد موضوع قريب جدا جدا ودلوقتي أول ما تروح هتتوضى وتصلي ركعتين خلصت القصة كل اللي بينك وبين ربنا كل والله بكسر الهاء كل اللي بينك وبين ربنا لما تروح دلوقتي تتوضى وتصلي ركعتين بس خلصت المسألة صفحة جديدة يبقى اللي بينك وبين العباد خلي بالك ده اللي قلت لك عليه اللي بينك وبين والدتك اللي بينك وبين مراتك اللي بين عيالك ده ما بيروحش راجع نفسك ودفاترك وصلح الامور دي لكن اللي بينك وبين ربنا يا عم اتوضى صلى ركعتين غفر الله له في صحيح مسلم غفر الله ركعتين اتنين وتقرا في الاولى بيقول الله احد والثانيه بيقول الله احد وخلصت المساله انا مش هقول لك اقرا فيها بالقران كله بس ولا تحدث فيهما نفسك خلاص بدأت صفحة جديدة بيضة ناصعة البياض فيما بينك وبين الله لله لله لو نجحنا في كده يبقى نجحنا الباقي كله قريب تفضل يا هندسة
سؤال مرتبط بالقواعد الشرعية اللي هي البلوغ الصحيح
للدين
انا بسأل على دوري الموضوع ده يعني حضرتك الأكثرية لم يبلغوا
البلوغ
الصحيح اعتقد ان احنا علينا كلنا فرض كفاية ان هو
صحيح صحيح طبعا طبعا يعني كلامك مظبوط الذي بيننا وبين هؤلاء الخلق واجب البلاغ يعني وده مأمور به وفي القرآن الكريم وفي السنة المطهرة بلغوا عني ولو آية إلى آخره بما يحمل من قال إيه ولتكن من منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر إلى آخر الإيه المعاني المقررة الموثقة في القرآن والسنة على ضرورة بلاغ الناس لكن المسألة دي يعني على الأقل على الأقل اللي بينك وبين ربنا أنك أنت تعتذر إليه يعني تبذل ما تستطيع لأن دي مسألة تحتاج لأدوات وتحتاج لجهود وتحتاج لأموال وتحتاج لأوقات وإلى آخره يعني. وفي ناس الحمد لله ربنا وفقهم إذا استطعت أن تدعو لهم أو أن تشارك معهم في ذلك في البلاغ أو البيان أو كده بالوسائل الحديثة في وسائل الحديثة أو كده فلا بأس لكن لا شك ان دي مسؤولية كبيرة ولا كلام ان احنا مسؤولين عنها لكن مهما بذلنا من جهود سيبقى مليارات من الناس لم يبلغهم الاسلام بلوغا صحيحا او لم يبلغهم اصلا لا لا نأثم ده واجب كفائي يعني طالما احنا معتذرين الله سبحانه وتعالى خلاص انت مجرد انك تشعر بالمعنى ده يكفيك انت لا تستطيع لكن مليارات من الناس لا يعرفون على الإسلام شيء حاجات موجودة على اليوتيوب لو حبيتوا أنا بشوف حاجات يعني أحيانا تستعبرني يسألون عن الإسلام في 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 أندر جراوند، مش عارف فين، في أوروبا ولا في أستراليا ولا في شبه كلام حاجات تصدقش يعني. إجاباتنا لا يمكن تتصورها يعني. اللي يقول له ماركة عربية، اللي يقول له أكلة إيطالية، اللي يقول له مش عارف إيه كده يعني. عادي واحد ماشي عادي يقول له واتس إسلام، واتس إسلام، يقول له إيه إسلام، أو واحد يقول له آه دي ديانة من الديانات القديمة مش عارف إيه الهند كده يعني. فده بينه وبين ربنا بقى، احنا اللي دخلنا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لا احنا احنا نعتذر الله تبارك وتعالى ان احنا مستفيدين وسائل قدر ما نستطيع. انت لا تملك، لا تستطيع، على اقل الدعاء، على اقل الدعاء نعتذر ربنا سبحانه وتعالى ان يهدي الخلق، ان يهديهم، ان يسهل لهم الهدى للناس اجمعين. يعني انت عارف لما قلبك يتسع لهؤلاء يبقى انا نجحت. يعني ما قلبك، يعني احنا في مجلسنا ده إذا قلبك اتسع للناس دي يبقى احنا نجحنا. لأن هي المشكلة كان ضيق القلوب، ضيق قلوب المتدينين، اتربوا على نوع من أنواع الفوقية، وإن الخلق دي كلها الكلام مش صحيح، ولا السنة تأيده ولا القرآن ولا حاجة خالص. فلو أنت قلبك اتسع إنه بقى فيه من الرحمة ما يمكن أن يشمل هؤلاء ويبقوا صعبانين عليك، أنت كده عملت عليك وزيادة متشكرين أوي. بس تنجح في ده لان انت تربيت على غير كده، لا تنجح في ده انك تشفق عليك، يصعبوا عليك، تدعي ربنا يهديهم، بس خلاص كده انت نجحت الحمد لله، وانت عهدتك بينك وبين الله تعالى بقت سليم مسلمة. طبعا كل اتباع موسى واتباع عيسى عليهم السلام من غير التشويه ومن غير اللي حصل مسلمين بنص القرآن. موسى مسلم عليه السلام، وعيسى مسلم، إبراهيم أبو الأنبياء مسلم، كل الأنبياء مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام، الدين كله من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مسلمة بس فاسقة، مش كافرة، فاسقة. يعني زي دلوقتي مسلمة فاسقة، احنا ضربنا مثال ايه، دي مسلمة فاسقة مظبوط. لو هتنزلها على العصر اللي انت فيه مسلمة بس فاسق، وفي فرق بين الفاسق والايه والكافر، دي فاسق شديدة الفسق، وزي ما انت فسق 10 شرط بس فاسق، لكن ما كفرتش بالله. فهذا هذه الكبائر اللي عملتها، مجموعة الكبائر اللي عملتها دي حالت بينها وبين عفو الله تعالى ورحمته، لا بس كده. لكن أيها طبعا من بني إسرائيل، يعني من أمة ده، غالبا القصة دي عند المحققين أنها كانت في زمان عيسى عليه السلام، لكن كل دول مسلمين، كلهم مسلمين، أتباع موسى وأتباع عيسى عليهم السلام مسلمون والله أعلم. خلاص كده تمام. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، أن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.